بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن الأدعية التي يدعى بها في القنوت، قنوت الوتر، ما ثبت عن عبد الرحمن بن عبد القار قال: وكانوا يلعنون الكفرة في النصف الأخير من رمضان. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. فهذا ثبت عن بعض الأئمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عمر رضي الله عنه، أنهم كانوا يلعنون الكفرة في النصف الأخير من رمضان في قنوت الوتر، كما تقدم معنا الدعاء المشهور في القنوت: اللهم اهدني في من هديت. أيضا لو زاد عليه المسلم شيئا من أدعية السنة أو مما يتيسر من الأدعية الجامعة، ثم في النصف الأخير من رمضان يحرص على هذا الدعاء الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم: اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. والدعاء الإخوة أعظم سلاح للمؤمن، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، قال: بدعائهم وإخلاصهم وصلاتهم. فلا يستهين المسلم بأمر الدعاء. ومن القواعد في باب الدعاء أن المسلم إذا دعا بشيء ينبغي عليه أن يسعى في تحقيق أسباب حصول هذا الشيء. فمثلا إنسان يدعو بالتوبة، أن يتوب الله تعالى عليه، فإذا كان صادقا في هذا الدعاء لابد أن يسعى في أسباب التوبة، يقلع عن الذنب، يندم، يعزم على عدم فعل الذنب مرة أخرى، ويجتهد في هذا. أما أنه هكذا فقط يقول هذا الدعاء بلسانه ثم لا يهتم ولا يبالي بالتوبة إلى الله والرجوع إليه، فهذا من النقص في الدعاء في الحقيقة. وكذلك هذا الدعاء لما يدعو المسلم بالنصر على الكفار، قتال الكفار، اللهم قاتل الكفر الذين يصدون عن سبيلك، لا بد أن يسعى في تحقيق هذا المطلوب. وأعظم سبب يسعى إليه المسلم في هذا أن يصلح كل مسلم نفسه أولا. والله تعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلو صدق كل مسلم ربه جل وعلا في هذا الدعاء لما يدعو على الكفار بالهزيمة ويدعو للمسلمين بالنصر، لو صدق في هذا لسارع هو بنفسه إلى التوبة إلى الله، فهذا من أعظم أسباب حصول النصر. والدعاء إذا خرج من هذا القلب يخرج من قلب صادق خاشع مخلص لله تعالى، فيكون هذا الدعاء أرجى للإجابة. ذلك الآن بعضهم قد يقول: طيب الآن نحن ندعو وندعو ما نرى الاستجابة الفورية، فهذا من عند أنفسنا، كما قال الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. هذا قاله الله تعالى للصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد لما عصوا النبي صلى الله عليه وسلم معصية واحدة، خالفوا أمره فانقلب عليهم الأمر. فما بالك بالمجتمع إذا انتشرت فيه المعاصي والشهوات. فينبغي على المسلم أن يكون صادقا مع ربه جل وعلا في دعائه. ذلك من اللطائف أن الله تعالى افتتح سورة الصف بهذا الأمر قبل أن يقول: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال البخاري رحمه الله: باب عمل صالح قبل الجهاد في سبيل الله. وذكر هذه الآية وذكر قول أبي الدرداء رضي الله عنه: إنما تقاتلون بأعمالكم. وذلك أظن أنه في معركة اليرموك، نعم، لما استنجد بعض الصحابة رضي الله عنهم بعمر وطلبوا منه أن يمدهم بجيش، فأرسل إليه عمر رضي الله عنه رسالة فيها الحث على الدعاء، وأني أنا لا أرسل لكم مددا، إنما عليكم بالاستغاثة بالله والدعاء، هكذا كنا ننصر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى في غزوة بدر: قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وبالفعل أخذوا بوصيته رضي الله عنه واستغاثوا الله تعالى ودعوا الله تعالى وفتح الله تعالى عليهم. فإذا الدعاء الإخوة لا يستهان به، ولكن أيضا ينبغي على المسلم أن يصدق مع ربه جل وعلا ونسعى بفعله في تحقيق المطلوب، بفعل أسباب حصول هذا المطلوب الذي يدعو به. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك. وهذا فيه ذكر لبعض صفات هؤلاء الكفار مما يعجل بأخذهم وهزيمتهم، فهم يصدون عن سبيل الله. قالوا يكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. قال وخالف بين كلمتهم، وخالف بين كلمتهم، لأن القوة في الاجتماع، كما قال الله تعالى قال ولا تفرقوا، قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وفي الآية الأخرى قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. قال وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. وألق في قلوبهم الرعب، فهذا من أكبر أسباب هزيمة الكفار، وهذا يحصل إذا خاف المسلمون ربهم، إذا خاف المسلم ربه. الله تعالى يقذف الخوف في قلوب أعدائه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصر، كان ينصر مسيرة شهر، وهكذا هذه قاعدة، كلما كان العبد محققا للخوف من الله تعالى أخاف الله تعالى أعدائه. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال الأمة في آخر الزمان، لما ذكر أن الأمة يعني تكون غثاء كغثاء السيل، قال ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال ماذا؟ حب الدنيا وكراهية الموت. وتأمل يعني مثلا غزوة بني النضير، تحصنوا بحصون قوية، أقوى حصون في المدينة حصون يهود بني النضير. قال الله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، من جهة لا تخطر ببالهم، ليست من الأنفاق ولا من أعلى الحصون، بل قال ماذا؟ وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. قال هنا وألقي في قلوبهم الرعب وألقي عليهم رجزك وعذابك إله الحق. إله الحق، المعبود الحق. فإذا ما أجمل يعني ختام هذا الدعاء بهذا التوسل الجميل بهذا الاسم الجليل من أسماء الله تعالى إله الحق. فالله تعالى هو المعبود الحق، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ولذلك هؤلاء الكفار لا يستحقون الحياة إذا أصروا على الكفر، أن لا يعبدون الله، لا يسبحون الله، شدوا عن هذا الكون، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقون تسبيحه. وكذلك من اللطائف أن الله تعالى افتتح سورة الصف التي تتكلم عن القتال بالتسبيح، إشارة إلى مقصد الجهاد في سبيل الله، أنه لتحقيق عبودية الله تعالى في الأرض، لتحقيق عبودية الله تعالى في الأرض وتسبيحه جل وعلا. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. قال إله الحق، فهذا دعاء جليل يدعو، كان يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا يدعون به يعني في لعن الكفرة. نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، يذل الشرك والمشركين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.